بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوات الفضليات، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه أن يغيث بلادنا بالغيث العميم والرحمة الواسعة، وأن يجعله بركة ورحمة لا بلاء فيه ولا هدم ولا غرق، وأسأله سبحانه أن يحيي قلوبنا بالإيمان وجوارحنا بالصالحات. درسنا من دروس السيرة النبوية، وما زلنا في العهد المكي، وقد ذكرت في الدرس السابق أننا سنبدأ في قصة الإسراء والمعراج بنبينا عليه الصلاة والسلام. فالإسراء والمعراج من أعظم فضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم كرامة الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم، وهو حدث من أحداث التاريخ العظام، ودرس من دروس سيرة رسول الإسلام، ومعجزة من معجزات خير الأنام تواترت به الأخبار وأجمع عليه أهل الآثار. هذا الحدث في الحقيقة هز مكة بأرجائها، وحير العقول، وخرق ناموس المشاهدة، وأبان ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه من المكانة، وقد ذكره الله في كتابه، وجاءت به السنة الصحيحة الصريحة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هنا في هذه الآية يمجد الله تعالى نفسه ويعظم شأنه، وهو العظيم، لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره الذي أسرى بعبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ليلا أي في جنح الليل من المسجد الحرام، وهو مسجد مكة، إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي باركنا حوله أي في الزروع والثمار، لنريه أي محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا الكبرى أي العظام، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأسري به عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا، ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما جمع له ما فاق به الأولين والآخرين. وهذه الحادثة والكرامة جاءت بعد بلايا متواصلة وأمور في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان هذا جائزة وتكرمة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، يعني فتح السقف وانفرج وصارت فيه فتحة، فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، أي فتح صدره، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر في الفتح: وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه، فضلا عمن شاهده، يعني إذا كان السامع يندهش فالمشاهد من باب أولى. قال: وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلا عمن شاهده، فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة، ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضررا ولا وجعا فضلا عن غير ذلك. قال: قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانا وحكمة بغير شق الزيادة في قوة اليقين، لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية. يعني لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسل، رسوله شاهد كل ذلك، فيقول: الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانا وحكمة بغير شق الزيادة في قوة اليقين، لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية. ثم أسري به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بروحه وجسده. من الناس من يقول كان مناما، وهذا باطل، لأنه لو كان مناما كفار قريش لم يعترضوا عليه، فالرؤى لا يعترض عليها أحد، ولم يسخروا به ولم يكذبوا، ولكن كذبوه لأنه خرق ناموس المشاهدة وإدراكات العقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما، وأسري بروحه وجسده لا بروحه، من مكة إلى بيت المقدس بصحبة جبريل راكبا البراق، والبراق دابة بيضاء تشبه الفرس، يضع حافره عند منتهى طرفه، وما ركبه أحد أكرم على الله من نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال له جبريل ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يركبه نفر، فقال أبي محمد: تصنع هذا؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. فارفض عرقا، فسار به حتى أتى بيت المقدس، فربطه في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء دوابهم، ثم دخل المسجد فصلى في قبلته ركعتين، ثم أتي بالمعراج فصعد فيه إلى السماء الدنيا بصحبة جبريل. فالإسراء على البراق من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى. فاستفتح له جبريل ففتح له، وتلقاه من كل سماء مقربوها، ورأى في السماء الدنيا آدم أبا البشر عليه السلام، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام. ثم عرج به إلى الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى ابن مريم، ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها أباه إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، والذي يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه. وكان الأنبياء يرحبون بنبينا عليه الصلاة والسلام ويقرون بنبوته له، ثم جاوز عليه الصلاة والسلام منزلة الأنبياء حتى عرج به إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فرأى الحجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور. وقد سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فالحق أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ير ربه في معراجه رؤية بصرية، إنما رأى الحجاب وحجابه النور. وأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه في كل يوم وليلة 50 صلاة، ثم خففها تفضلا وإكراما ورحمة بهذه الأمة بمشورة ونصيحة موسى عليه السلام لنبينا بأن يراجع ربه فيها. فاجعلها 50 في العدد و50 في الأجر، وفي هذا دلالة على كرامة هذه الأمة على ربها وعلى رحمته بها وعلى عظم الصلاة وأهميتها، حيث فرضها الله عز وجل من فوق السماوات، فيا فوز من حافظ عليها ويا خسارة من فرط فيها. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها أمثال القلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها.
وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: لما انتهيت إلى السدرة المنتهى فإذا نبقها مثل الجراح، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورق منها تغطي هذه الأمة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، فما يستطيع أحد أن يصفها أي من حسنها. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، ورأيت النار. وقد قال الله عز وجل: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم هبط صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم إماما، فدل على أنه هو الإمام المقدم عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم رجع إلى قومه وكان الوقت ما زال ليلا، فلما أصبح أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه مختبرين أن يصف لهم بيت المقدس ولم يكن قد رآه من قبل، ليختبروه وليسخروا منه. قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، لقد رأيتني في الحجر عند الكعبة، وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. قال: فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رواه مسلم. وفي رواية: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بما أمري، يعني خشية، وكان أمرا فظيعا عليه. قال: فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرد أنه يكذبه مخافة أن يجحدوا الحديث إن دعا قومه إلي. قال: تحدث قومك ما حدثني إن دعوتهم إليك؟ قال: نعم. قال: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي، هلم. قال: فتنفضت المجالس، فجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال له: حدث قومك ما حدثني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فبين مصفق وبين واضع يده على رأسي متعجبا للكذب زعم. وقالوا أتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت لهم فما زلت أنعت لهم وأنعت حتى التبس علي بعض النعت فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه فقال القوم أما النعت فوالله قد أصاب. وأخبرهم عن عيرهم في مسراه وفي رجوعه وأخبرهم عن وقت قدومها وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها وكان الأمر كما قال فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. ومما رآه صلى الله عليه وسلم قوله لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال قلت وما شأنها؟ قال بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها. والمدرى إما إناء الزيت وإما المشط. فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك يعني سأخبر أبي بذلك. قالت نعم. فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت أو بنقرة من نحاس فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ما يسميه الناس التاوة والقدر الكبير. ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق أي ذلك سيكون لك لمدة خدمتك لنا سيكافئها بأن يجمع عظامها وعظام أولادها في ثوب واحد فيدفنهم جميعا. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع أو مرضع فكأنها تقاعست من أجله. فقال يا أمة أي الله اتقه. فقال يا أمة اقتحمي فإن عذاب الله أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. رواه أحمد. وهذا فيه أن الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب ضحى الإنسان من أجله بكل شيء. وهذه سنة الله في أهل الإيمان. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وإما رآه عليه الصلاة والسلام جبريل كما قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، رآه في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، رآه في خلقته سادا عظم خلقه الأفق في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني أرض للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل من قال ذلك غرس له في الجنة غرس. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. رواه الترمذي وابن ماجه. ولكن متى كان هذا الإسراء؟ في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم؟ متى كان هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله لم يقم دليل معلوم على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص تلك الليلة بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر بل قبل ذلك. المشهور عند الناس في العصور المتأخرة أنه كان في 27 من رجب، وهذا يحتاج إلى إثبات من الناحية التاريخية، ثم الثانية يحتاج إلى إثبات من ناحية تعبدية إن وجد ذلك. قال ابن أبي العز رحمه الله الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. يقول الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، يعني الرسول إذا كان هاجر في سفر فهكذا أيضا في سفر، أو في ربيع فالإسراء في ربيع على هذا القول. وقال ابن رجب في لطائف المعارف قال: وروي أنه كان في رجب حوادث عظيمة لم يصح شيء من ذلك، وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب، وأنكر ذلك الحربي وغيره. وقال ابن دحية الكلبي: قال وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. وكذا قال ابن حجر في تبين العجب، قال وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال وذلك كذب. سبحان الذي سبح الرعد بحمده. فالحق أنه لا يعرف وقت الإسراء ولا يومه ولا شهره، وإن كان الإسراء من أعظم فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يخص بشيء أبدا، لأن الدين إنما هو اتباع. قال ابن تيمية رحمه الله: ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. قال: ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم عبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك. هذا نقله عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. فالخير كل الخير في الاتباع، ولذلك من لطائف الإسراء والمعراج صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء، فإذا كان الأنبياء يقتدون بنبينا عليه الصلاة والسلام فنحن من باب أولى أن نقتدي به، فهل احتفل بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام أو إسرائه وهجرته؟ وهل احتفل بعده الصحابة والتابعون؟ كل الخير في اتباعهم. وقد قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال أوزاعي رحمه الله: يا معشر الفقهاء، اتقوا الله واسلكوا سبيل سلفكم الصالح، وقولوا بما قالوا، وقفوا حيث وقفوا. وكان يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. ومن فوائد الإسراء كما قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره. يقول: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر فرسولنا أعرج به إلى السماوات، أعرج به إلى السماوات سماء تلو سماء، سواء تلم سواء سماء، حتى انتهى بعد السماوات. وهناك ناجاه ربه وكلمه وفرض عليه، فدل أن الله عز وجل مستو على عرشه فوق سماواته لا يشبه شيئا من خلقه جل في علاه. بل قال ابن تيمية رحمه الله: حتى ذكر بعض قضاة الشافعية أو كبار أصحاب الشافعي أن في القرآن فقط أزيد من 1000 دليل تدل على علو الله عز وجل على خلقه. وهذه فطرة في الناس، فالله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما لم يثبت هذا من حيث الدليل التاريخي، ولم يثبت فيه شيء من التعبد عمن يقتدى بهم، نص العلماء رحمهم الله على أن كل حديث ورد في هذا فهو ضعيف لا يصح، وأن التعبد بذلك لله لا يصح. قال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء معين منه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقال: الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب على قسمين، ضعيفة وموضوعة. وقال ابن دحية: في هذا الشهر أحاديث كثيرة من رواية جماعة من الوضاعين. وكان شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي لا يصوم رجبا وينهى عن ذلك، ويقول: ما صح في فضل رجب ولا في صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فالشأن في الاتباع، وهذا أهم درس في الإسراء. فلا يهمنا وقت الإسراء، إنما يهمنا من ذلك معرفة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة كرامته عند ربه وتقدمه، وما يؤخذ من ذلك من دروس وعبر. فهذه هي فائدة دراسة السيرة. وذا قال ابن القيم: سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالسنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بدرس الإسراء والمعراج. ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم درس الهجرة وما فيه من عبر وما فيه من عظات. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولا ندخل في درس الهجرة، نؤجله للدرس القادم بإذن الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.